بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 46 من الفقه الواضح. هل في حلي المرأة زكاة؟ الحلي هو ما تتزين به المرأة، وهو نوعان: مباح وغير مباح. أما الحلي غير المباح للمرأة كاتخاذها سيفا من ذهب فهذا فيه الزكاة بالإجماع إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وكذا لو تحل الرجل بالذهب أو بالفضة زيادة على الدرهمين، لأن الذهب حرام على الرجال والفضة يحرم التحلي بها إذا زادت على درهمين، على ما سيأتي تفصيله في موضعه إن شاء الله سبحانه وتعالى. وأما الحلي المباح فقد اختلف الفقهاء في زكاته، فقال الحنفيون ومجاهد والزهري تجب فيه الزكاة لحديث ابن عمرو أن امرأة أتت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان أي سواران غليظان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله تعالى بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقالتهما لله ولرسوله. أخرجه أبو داود والنسائي بسند قوي وصححه الحاكم. وقالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: دخل علي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقالت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا. قال: هو حسبك من النار. أخرجه أبو داود والدارقطني والحاكم. والفتحات، وهنا مكتوبة الفتحات وتحتاج إلى تحقيق، بفتح التاء وسكونها: خواتم كبيرة أو حلقات مستديرة تلبس في اليدين، والورق بفتح الواو وكسر الواء هي الفضة. وقوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هو حسبك من النار، معناه لو لم تعذبي في النار إلا من أجل هذا لكفاك، وهو وعيد شديد لمن لم يؤدي زكاة الحلي إذا بلغ النصاب. وعن أسماء بنت يزيد قالت: دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعلينا أسورة من ذهب، فقال لنا: أتعطيان زكاته؟ فقلنا: لا. قال: أما تخافان أن يصوركم الله أسورة من نار؟ أديا زكاته. أخرجه أحمد بسند حسن. وقال مالك والشافعي وأحمد: ليس في الحلي زكاة إذا كان مما تتزين به المرأة. واستدلوا على هذا القول بآثار بعضها صحيح أو بعضها صحيح وبعضها فيه مقال، منها ما رواه عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها، أي تقوم بتربيتهن، وكان لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة. أخرجه مالك والبيهقي. وعن نافع أن عمر كان يحلي بناته أو يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. أخرجه مالك. وعن أسماء بنت أبي بكر ورضي الله تبارك وتعالى عنهما أنها كانت تحلي بناتها الذهب ولا تزكيه نحو من 50,000، أي كان يساوي نحو 50,000 درهم مثلا. أخرجه الدارقطني. فهذه الآثار وغيرها تشهد للقائلين بعدم وجوب الزكاة في الحلي، وقد أجابوا عن الأحاديث المصرحة بالوجوب بأن الحلي من الذهب والفضة كان محرما على النساء في أول الإسلام، لهذا وجبت فيه الزكاة ثم أبيح بعد ذلك فارتفع الوجوب، أو أن النساء وجبت أو أعيد أو أن الزكاة أو أن أعيد أو أن الزكاة وجبت في الحلي الذي فيه صرف وتبذير، والأحوط أداء الزكاة عنها إذا بلغت النصاب، والله سبحانه وتعالى أعلم. تنبيهات: واحد، الحلي الذي تجب فيه الزكاة هو ما كان من الذهب والفضة لا من غيرهما من سائر الجواهر مهما ارتفع ثمنها وعظمت قيمتها. اثنان، المعتبر في نصاب الحلي هو الوزن وليس القيمة على الراجح من أقوال الفقهاء، فإذا بلغ 20 مثقالا زكي وإلا فلا. ثلاثة، لا فرق في الحلي أن يكون مملوكا للمرأة أو مملوكا لزوجها. أربعة، إن انكسر الحلي كسرا لا يمنع المرأة من لبسه يبلغ النصاب فهو كالصحيح، وإن كان الكسر يمنعها من لبسه لم يعد حليا بل يصير في حكم القطع المدخرة، وحينئذ تجب فيه الزكاة بالإجماع، تجب فيه الزكاة بالإجماع إن بلغ نصابا. زكاة البنكنوت: البنكنوت أوراق مالية تصدرها البنوك للتعامل كبديل عن العملة الفضية والذهبية، وقد أفتى جمهور الفقهاء فيها بأن فيها الزكاة إذا بلغت قيمتها نصاب الذهب أو الفضة أيهما أنفع للفقير، وقد كانوا يقولون إذا بلغ عندك من الأوراق المالية ما قيمته 10 جنيهات ونصف مصرية وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة بشروط متقدم ذكرها، باعتبار أن ورقة البنكنوت ورقة عملة قابلة لدفع قيمتها عينا أي ذهبا أو فضة، حاملها يتعامل بها كما يتعامل بالعملة المعدنية أي الذهب والفضة، فهي سندات دين على البنك يمكن الحصول على قيمتها فضة فورا وتقوم مقامها في المعاملة، فتجب فيها الزكاة متى بلغت قيمتها نصابا. ووجدت سائر الشروط المعتبرة في زكاة النقدين والتعامل بها أو والتعامل بها ينطبق على قاعدة الحوالة بالمعطاة من غير شرط إيجاب وقبول. وقد توجهنا إلى خبراء الاقتصاد بهذا السؤال التالي: هل صحيح أن ورقة البنك ورقة عملة مقابلة لدفع قيمتها ذهبا أو فضة، بمعنى أن الدينار الورقي يستبدل بدينار ذهبي أو ريالات فضية كما كان معروفا في العصور الماضية؟ فأجابوا بالنفي وقالوا إن قيمة الورقة فيما تحمله فقط، فالجنيه المصري مثلا يساوي 100 قرش والمئة قرش لا تساوي دينارا ذهبية ولا 5 ريالات فضية، ولا يمكن استبداله من البنك بأي نوع من هذين النوعين، وعلى هذا يكون النصاب الذي تجب فيه الزكاة تبعا لقيمة أحد النقدين الذهب والفضة أيهما أنفع للفقير، فتقدر 20 مثقالا من الذهب فتقدر 20 مثقالا من الذهب بثمنها الحالي، فإذا بلغت الأوراق المالية ما يساوي قيمة 20 مثقالا وجبت فيها الزكاة، وكذلك الحال في الفضة. وقد ذكرت لك وزن المثقال بالغرامات وكذلك وزن الدرهم من الفضة، فعليك أن تقوم بضرب 20 مثقالا في 4 جرامات هو 44% مثلا، ثم تضرب الناتج في ثمن الغرامات، فإذا وجد عندك هذا الثمن وحال عليه الحول وكان فاضلا عن حوائجك الأصلية وخاليا من الدين الذي وراءه مطالب على ما تقدم بيانه وجبت فيه الزكاة، والله سبحانه وتعالى أعلم. زكاة العملات المعدنية الأخرى يقاس على الذهب والفضة كل عملة بلغت قيمتها نصاب أحدهما، فإذا كان لديك من القروش والمليمات ما يساوي قيمة 20 مثقالا من الذهب وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة. زكاة التأمين النقدي: التأمين النقدي هو الذي يدفعه المستأجر للمالك ضمانا لسداد الأجرة في مواعيدها، وكذلك التأمين الذي يدفعه المرء ضد الحوادث إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، فزكاته على مالكه لا على المؤجر ولا على الشركة التي أودع فيها التأمين، لأنه مال مدخر لصاحبه متى شاء أخذه، والزكاة واجبة فيه كل عام. زكاة عروض التجارة: عروض التجارة هي السلع المعدة للبيع، فإذا بلغت قيمة السلعة المعدنية المعدة أعيد، فإذا بلغت قيمة السلعة المعدة للبيع نصاب الذهب أو الفضة وحال عليها الحول ولم يكن على صاحبها دين يستغرقها أو ينقص قيمتها عن النصاب وجبت فيها الزكاة عند جمهور الفقهاء. والدليل على وجوبها ما رواه أبو داود والبيهقي عن سمرة بن جندب قال: أما بعد، فإن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج صدقة يعني الزكاة مما نعده للبيع. وما رواه أبو عمر بن حماسي عن أبيه قال: كنت أبيع الأدم يعني الجلد والجعاب يعني الخفاف جمع خف، وهو ما يلبس في القدمين ويصنع من الجلد عادة، فمر بي عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه فقال: أدي صدقة مالك. فقلت: يا أمير المؤمنين فقلت: يا أمير المؤمنين، إنما هو الأدم. فقال: قومه ثم أخرج صدقته. أخرجه أحمد والشافعي وغيرهما. فكل سلعة يتاجر فيها الإنسان سواء كانت صنفا من الأصناف التي تزكى كالحبوب والماشية أم لم تكن منها كالأقمشة والمنسوجات والأدوات المصنوعة على اختلاف أنواعها والأرض والعقارات والأسهم وغيرها، تجب فيها الزكاة ما دام قد ملكها ونوى الاتجار بها فيها وبلغت نصابة وحال عليها الحول خاليا من الدين وفاضلا عن حوائجه الأصلية. والنصاب المعتبر هو ما يساوي 20 مثقالا ذهبا أو 200 درهم فضة. وقد تقدم بيان وزن المثقال والدرهم للجرامات عند الكلام على زكاة الذهب والفضة. ولا يضر نقصان النصاب أثناء الحول عند أكثر الفقهاء، بل العبرة بتمامه في نهاية الحول، فقد يكون عند التاجر من السلع ما يساوي نصابا قبل مرور الحول ثم ينقص ثم يكمل وهكذا. فإذا حال الحول ووجد عنده ما يساوي النصاب زكى، وإلا فلا. كيف تزكى العروض؟ يبدأ الحول من أول يوم نوى المسلم فيه التجارة، فإذا ما انتهى الحول أعيد من عند. كيف تزكى العروض؟ يبدأ الحول من أول يوم نوى المسلم فيه التجارة، فإذا ما انتهى الحول وجب عليه أن يقوم السلع التي أعدها للتجارة بالسعر الحالي وبحسب العملة السائدة في بلده، ويضيف إلى قيمة السلع ما عنده من الذهب والفضة والعملات الأخرى، ويضم إلى ذلك كله ما له عند الناس من ديون يرجى سدادها، ثم يزكي عنها جميعا إذا بلغت نصاب ربع العشر مثل زكاة الذهب والفضة. وله أن يقدر النصاب بالذهب أو بالفضة أيهما أنفع للفقير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الفرق بين زكاة المدير والمحتكر. فرق المالكية بين تجارة المدير والمحتكر، فقالوا: إن المحتكر لا يزكي السلعة إلا إذا باعها ولو بلغت عنده خمس سنين، ويزكيها لعام واحد، مستدلين بعمل أهل المدينة، بخلاف المدير فإنه يزكي السلعة في كل عام. والتاجر المدير هو الذي لا ينتظر بالسلعة ارتفاع الأسعار، ولكن يبيع بحسب الحال الحاضرة، بخلاف المحتكر فإنه ينتظر بالسلعة ارتفاع الأسواق. وهناك سلع يجوز الاحتكار فيها وسلع لا يجوز الاحتكار فيها. أما السلع التي يجوز احتكارها فهي كل سلعة لا تعد من الأقوات الضرورية، وسيأتي بيان هذا في موضعه من فقه المعاملات إن شاء الله سبحانه وتعالى. زكاة العقارات ونحوها مما يغل ويستثمر. هل تجب الزكاة في العقارات المستثمرة والعمارات المؤجرة والمصانع والسيارات المغلة وما شابهها، وما نصابها، وكيف تزكى ومتى تزكى؟ هذه أسئلة ملحة، والجواب عنها يجب أن يكون مقنعا، والإقناع يعتمد على أدلة عقلية ونقلية. وقد أثرت هذه الأسئلة على صفحات الجرائد والمجلات، وتصدى للإجابة عنها كبار الفقهاء، وكانوا فريقين: فريق لا يرى الزكاة واجبة إلا فيما نص الشرع صراحة على وجوبها فيه، والفريق الآخر يرى وجوب الزكاة في كل مال يغل ويستثمر، ولكل وجهة لها من الصواب نصيب، غير أن المطلوب ترجيح أحد القولين على الآخر بالدليل. وسأنقل لك أيها الأخ المسلم هنا فحوى ما نشر على صفحات مجلة الوعي الإسلامي، العدد 39 والعدد 41. قال الباحث: تعددت أنواع المال النامي تعددا واضحا، فلم يعد مقصورا على الماشية والنقود وسلع التجارة والأرض الزراعية. فمن الأموال النامية في عصرنا العمارات التي تعد للكراء والاستغلال، والمصانع التي تعد للإنتاج، والسيارات والطائرات والسفن التي تنقل الركاب والبضائع والأمتعة، وغير ذلك من رؤوس الأموال الثابتة أو شبه الثابتة، وبعبارة أدق رؤوس الأموال المغلة النامية غير المتداولة التي تدر دخلا وفيرا على أصحابها. فماذا تقول شريعة الإسلام وفقهاؤها في زكاة هذه الأشياء؟ إن الجواب عن هذا السؤال يختلف باختلاف وجهة المضيقين والموسعين في إيجاب الزكاة. في الحاشية 1 رمزت له في المجلة بحرفي ياء وقاف، ولعله الأستاذ يوسف القرضاوي، فهو من طائفة القائلين بالوجوب. 2 الأجرة، وتابع بعون الله عز وجل. وأخذ الباحث يذكر وجهتي الفريقين، فقال: أما الذين يميلون إلى التضييق في الأموال التي تجب فيها الزكاة، فيقولون: ألف، إن الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حدد الأموال التي تجب فيها الزكاة، فلم يجعل منها ما يستغل أو ما يكرى من العقارات والدواب والآلات ونحوها، والأصل براءة الناس من التزام التكاليف، ولا يجوز الخروج عن هذا الأصل إلا بنص صحيح عن الله ورسوله، ولم يوجد في مسألتنا نص. باء يؤيد هذا أن فقهاء المسلمين في مختلف الأعصار وشتى الأقطار لم يقولوا بوجوب الزكاة في هذه الأشياء، ولو قالوا به لنقل عنهم. جيم، فهم نصوا على ما يخالف ذلك، فقالوا: لا زكاة في دور السكنة، ولا أدوات المحترفين، ولا دواب الركوب، ولا أثاث المنازل ونحوها. وإذا يكون الحكم عندهم ألا زكاة في المصانع مهما أعظم إنتاجها، ولا في تلك العمارات وإن شهق بناؤها، ولا في تلك السيارات والطائرات والسفن التجارية وإن ضخم إيرادها. فإذا قبض من إيرادها شيء وبقي حتى حال عليه الحول ففيه زكاة النقود 2.5% أو 2.5% بشروطها المدونة، وإن لم يبقى إلى الحول نصاب أو ما يكمل نصابا فلا شيء عليه. والتضييق في أموال الزكاة مذهب قديم عرف به بعض السلف، وتبناه ودافع عنه الفقيه الظاهري ابن حزم، وأيده في الأعصر الأخيرة الشوكاني وصديق حسن خان، وأما المتوسعون في إيجاب الزكاة في الأشياء التي تقدم ذكرها فيستندون في ترجيح رأيهم إلى ما يأتي: ألف، أن الله سبحانه وتعالى أوجب في كل مال حقا معلومة من غير فصل بين مال ومال، وقوله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، عام في كل مال على اختلاف أصنافه وتباين اسمائه واختلاف أغراضه، فمن أراد أن يخصه بشيء فعليه الإتيان بالدليل. باء إن علة وجوب الزكاة معقولة والحكمة فيه ظاهرة، وهي النماء والزيادة، فكل مال ينمو ويزيد كان مقتضى شكر الله عز وجل إخراج زكاته تطهيرا للقلب. قبل المتابعة في الحاشية يؤجر متابع بعون الله عز وجل: وتزكية للنفس. وقد نص الفقهاء قديما وحديثا على وجوب الزكاة في كل مال أعد للنماء إلا طائفة قليلة منهم وهم الظاهرية ومن نحى نحوهم. إذا علم هذا ثبت وجوب الزكاة في كل ما أعد للنماء من عقار ودار ومصنع ونحوه. ومن القائلين بهذا في العصر الحديث الأستاذ محمد أبو زهرة والأستاذ خلاف والأستاذ عبد الرحمن حسن والدكتور محمد عبد الله العربي والدكتور يوسف القرضاوي. ويرد هؤلاء المتوسعون في وجوب الزكاة على المضيقين ببطلان ما ذهبوا إليه وتفنيد ما استندوا عليه، فيقولون ألف أما قولهم لا زكاة إلا فيما أخذ منه النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الزكاة فمردود، فإن عدم نص النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على أخذ الزكاة من مال ما لا يدل على عدم وجوب الزكاة فيه، فإنما نص النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على الأموال النامية التي كانت منتشرة في المجتمع العربي في عصره كالإبل والبقر والغنم من الحيوانات والقمح والشعير والثمر والزبيب من الزروع والثمار والدراهم الفضية من النقود والدنانير الذهبية. ومع هذا أوجب المسلمون الزكاة في أموال أخرى لم يجئ بها نص قياسا على تلك الأموال أو عملا بعموم النص وتطبيقا قرر في حكمة فرض الزكاة. من ذلك أن عمر أمر بأخذ الزكاة من الخيل لما تبين له أن فيها ما تبلغ قيمته مبلغا عظيما من المال، وتبعه في ذلك أبو حنيفة ما دامت سائمة واتخذت للنماء والاستيلاد. ومن ذلك أيضا أن أحمد بن حنبل قد أوجب الزكاة في العسل لما ورد فيه من الأثر وقياسا على الزرع والثمار، وأوجب الزكاة في كل معدن قياسا على الذهب والفضة ولعموم قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وقد أوجب الزهري والحسن وأبو يوسف الزكاة فيما يستخرج من البحر من لؤلؤ وعنبر ونحوهما، وجعلوا فيها الخمس قياسا على الركاز والمعدن. قبل المتابعة في الحاشية واحد، السائمة التي ترى العشب ولا يقوم صاحبها بعلفها. اثنان، سورة البقرة متابع بعون الله عز وجل. باء، وأما قولهم إن فقهاء الإسلام في جميع أعصاره لم ينقل عنهم القول بذلك، فلأن بعض هذه الأموال النامية لم ينتشر في عصرهم انتشاره في عصرنا، مما يدفع الفقيه إلى الاجتهاد والاستنباط، وبعضها لم يكن موجودا قط بل هو من مستحدثات الأزمنة الأخيرة. ومع هذا وجد من أقوال الفقهاء ما يدل على وجوب الزكاة في هذه الأشياء كما سنذكر فيما بعد. جيم، وأما من مضى من الفقهاء على إعفاء الدور والآلات ونحوها من الزكاة، أو أما مضي الفقهاء على إعفاء الدور والآلات ونحوها من الزكاة فهو عين الصواب، ولكن هذه الأشياء التي أخرجها علماؤنا من وعاء الزكاة غير ما نحن فيه. فدور السكنى غير العمارات الاستغلالية، وآلات المحترف كالقدوم والمنشار ونحوهما غير الماكينات والأجهزة التي تنتج وتعمل وتدر ربحا ودخلا، ودواب الركوب غير هذه السيارات والطائرات والجوار المنشآت في البحر كالأعلام، وأثاث المنازل غير محلات الفراشة التي تؤجر أثاثها ومقاعدها ومعداتها للناس. فما أخطأ علماؤنا حين قرروا أن لا زكاة فيما ذكروا من الأشياء، بل طبقوا بدقة وبصر ما اشترطوه لوجوب الزكاة، أن يكون المال ناميا فاضلا عن الحاجة الأصلية لصاحبه. ولهذا علل صاحب الهداية الحكم بعدم الزكاة في الأشياء المذكورة بقوله لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية وليست بنامية. وعلى هذا اتفق الفقهاء أنه لا زكاة في دار اتخذها صاحبها للسكن، وهذا من العدل والتيسير الذي جاء به الإسلام. وقد أورد الأستاذ محمود أبو السعود في كتابه خطوط الرئيسية في الاقتصاد الإسلامي رأي الإمام الشافعي في شمول الزكاة لغير الأصناف السبعة، وهي النقدان والبر والشعير والتمر والإبل والغنم والبقر والمعدن والركاز. وقال الأستاذ أبو السعود إن الإمام الشافعي أدخل 40 سلعة ما دخل المزكيات السبع، لأنه رأى انتشارها وشيوع استعمالها وحاجة الناس إليها. ونفهم من هذا أن الله عز وجل قد أوجب الزكاة وترك بابها مفتوحا، فعلينا أن نتعرف حكمتها وأن نفهم علتها وأن نقيم لأنفسنا نظاما يتفق مع أحكامها وأهدافها ونساير مقتضيات مصالحنا المرسلة. فليس من المعقول أن نفرض الزكاة على التمر والشعير والنافية القطن مثلا، وقد أصبح شروطا تجارية مربحة أو نافع العقار كما هو رأي بعض الفقهاء القدامى. قبل المتابعة في الحاشية 1 كالجبال والمراد بها السفن الكبيرة الضخمة. نتابع بعون الله عز وجل. كما هو رأي بعض الفقهاء القدامى والمحدثين في الزكاة، مع أنه معد للتجارة والاستغلال بيعا وكراء، وقد اتجه إليه معظم أصحاب رؤوس الأموال لاستثمار أموالهم في بنائه واقتنائه وبيعه وشرائه وفي تعميره وتأجيره، وأصبح يدر على ملاكه مئات الألوف أو عشرات الملايين من الريالات كل حول. وإذا فلا لزوم للتقييد بالنص النبوي في الأصناف التي أوجب فيها الزكاة، وأصبح يضر على ملاكه مئات الألوف أو عشرات الملايين من الريالات كل حول. وإذا فلا لزوم للتقييد بالنص النبوي في الأصناف التي أوجب فيها الزكاة ولا في الأصناف التي عينها لزكاة الفطر، وإنما اللازم عقلا والثابت نقلا، أي أن تدور العلة مع معلولها وأن نحقق الحكمة الشرعية للزكاة، وهي الموضحة في حديث معاذ تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. كيف تزكى العمارات والمصانع ونحوها؟ من المعلوم لدى الفقهاء أن كل مال ينمو ويزيد تجب فيه الزكاة، والأموال التي أوجب فيها الإسلام الزكاة نوعان. الأول نوع تؤخذ الزكاة من أصله ونمائه معه، أي من رأس المال وغلته عند كل حول، كما في زكاة الماشية وعروض التجارة، وهذا لتمام الصلة بين الأصل وفوائده وغلاته. ومقدار الزكاة هنا ربع العشر، أي 2.5%، ويد أي 2.5%. الثاني نوع تؤخذ الزكاة من غلته وإيراده فقط بمجرد الحصول على الغلة دون انتظار حول، سواء كان رأس المال ثابتا كالأرض الزراعية أو غير ثابت كنحل العسل ومقدار الزكاة هنا هو العشر أو نصفه، أي 10% أو 5%. فعلى أي أساس تعامل هذه الأموال النامية الجديدة؟ وكيف تؤخذ؟ وكيف نأخذ منها الزكاة؟ نأخذ الزكاة من رأس المال وما بقي من غلته كما في أموال التجارة، أو نأخذ من غلته وإيراده كما في الحبوب والثمار والعسل؟ أقول اختلفت آراء الفقهاء في ذلك، فمنهم من يرى أن تقوم هذه العمارات والمصانع وما في حكمها كالطائرات والسفن والناقلات في كل عام، وتزكى زكاة التجارة بمعنى أن تثمن العمارة ويضافها إلى ثمنها ما أنتجته من الأرباح، وتزكى في كل عام زكاة التجارة. ومقدار الزكاة هو ربع العشر كما تقدم بيانه قبل المتابعة في الحاشية 1 مجلة الوعي الإسلامي. أتابع بعون الله عز وجل. ومعنى هذا أن مالك العمارة أو السيارة أو الطائرة أو السفينة أو الفندق أو محل الفراشة أو ما إلى ذلك من كل ما يؤجر ويعد للنماء والربح عليه فردا كان أو شركة أن يقوم عقاراته أو ماكيناته، فإذا عرف قيمتها ضم إليها ما لديه من رأس المال النقدي أو ما أعيد من رأس المال النقدي وما له من ديون يرجو سدادها، كما يصنع التاجر في رأس ماله ثم يخرج ربع عشرها زكاة. ولا يقال إن هذه الأشياء رأس مال ثابت يجب أن يعفى من الزكاة، كما يعفى الأثاث الثابت في حوانيت التجارة لأن هذه الأشياء الثابتة هنا هي نفسها رأس المال النامي المغل الذي به تجلب المكاسب والأرباح، وإنما يعفى ما لم يكن مقصودا للكسب من ورائه كالأرض والمباني التي تضع فيها الماكينات الصناعية، لأن الماكينات هي المقصودة بخلاف الأرض والمباني في العمارة والفندق ونحوهما، فإن المبنى نفسه هو الذي يجلب الفائدة والمال. ومن الفقهاء من يرى وجوب الزكاة في الأرباح والغلات فقط ولا يلزمون صاحب العمارة أو المصنع وما في حكمه بتقويم عمارته أو مصنعه، باعتبار أن العمارة أو المصنع رأس مال ثابت حكمه حكم الأرض الزراعية. وهذا الرأي أيسر وأليق بسماحة الإسلام، لأن التقويم أمر شاق، فصاحب العمارة يحتاج في كل عام إلى خبير فني يثمن له العمارة بحسب الحال الحاضرة وبحسب وضعها، فقد يزيد ثمنها وينقص بحسب الحال والوضع. وإننا لو جعلنا كل مالك يستغل رأس ماله ويبتغي نماءه تاجرا، ولو كان رأس المال غير متداول وغير معد للبيع لكان مالك الأرض والشجر التي تخرج له زرعا وثمرا تاجرا أيضا يجب أن يقوم كل عام أرضه وحديقته ويخرج عنها ربع عشرها زكاة. وهذا لم يقل به أحد من الفقهاء، وإنما تؤخذ الزكاة من الزرع والثمر لا من الأرض والشجر. لهذا نجد بعض الفقهاء يفرقون بين العمارة التي أعدت للأجرة والتي أعدت للبيع، كالتي يبنيها المقاول ليبيعها ويبني غيرها وهكذا، فقالوا تجب الزكاة في العمارة التي أعدت للأجرة متى حصل عليها إذا بلغت نصابا كنصاب الذهب والفضة فاضلا عن حوائجه الضرورية خاليا فاضلا عن حوائجه الضرورية خاليا من الديون، فإذا كان يحصل على الأجرة في كل شهر زكى عن هذه الأجرة وحدها عند قبضها ولا ينتظر بها الحول، قياسا على زكاة الزروع والثمار فإنها تجب حين الحصاد ولا يشترط في وجوبها مرور الحول. وإذا كانت العمارة معدة للبيع فإنها تزكى زكاة التجارة في كل حول سواء باعها أم لم يبعها، فعليه أن يثمن العمارة وما لديه من السلع الأخرى ويضيف إليها ما عنده من الأموال والديون التي يطمع في الحصول عليها، ويزكي على هذا كله زكاة التجارة فيخرج ربع العشر. قال الأستاذ أحمد محمد جمال في مقال نشرته مجلة الوعي الإسلامي في العدد 78، هناك آراء مختلفات في كيفية تزكية العقارات لبعض الفقهاء القدامى والمحدثين، نوجزها فيما يأتي، والمتابعة في التسجيل التالي. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.